أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تأسيس الأصالات التي يمكن إثباتها للمؤمن، والذي تقدم معنا أن الأصل في المبتدأ أن يكون معلوما، وهذه الأصالة أصالة ناظرة إلى عالم المعنى، لأن المعلومية من أوصاف المعنى لا من أوصاف اللفظ، أو فقل هي من أوصاف المسمى لا من أوصاف الاسم. والأصالة الثانية وهي تابعة للأصالة الأولى، حاصلها أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفا، وهذه الأصالة أو ناظرة إلى عالم اللفظ، باعتبار أن كل معرفة فلا بد أن يكون بحسب الاستعمال دالا على أن مدلوله أو أن المستعمل فيه معلوم للمخاطب، باعتبار أن التعريف لا بد أن يفيد المعلومية للمخاطب. ولكن والحاصل أن المعلومية أعم من التعريف، فالمعلومية تحصل من التعريف وقد تحصل من غيره، كما لو رأيت أنا أو كما لو رأى المخاطب رجلا ثم سمع من المتكلم حكما على هذا الرجل، فيقال رجل قائم مثلا فعلمه كيف كان. الأصالة الثالثة وهي أصالة صناعية حقيقة، وحاصلها أن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما، وفي الخبر أن يكون مؤخر، والتعبير الذي يستعمل عادة للاستدلال على هذه الأصالة هو أن الخبر حكم على المبتدأ، فهو عرض يعرض عليه كما يعرض المحمول على موضوعه، فيكون المبتدأ ذاتا والخبر عرضا، والعرض متأخر عن الذات فيتأخر الخبر ويتقدم المبتدأ. ولكن الشارح تصرف في هذا الاستدلال بما حاصله أن الخبر وصف للمبتدأ تفت، ولكن لا مطلقا، وإنما من جهة المعنى، والوصف ولو كان من جهة المعنى فإنه يكون متأخرا عن الموصوف، لأن الموصوف حينئذ بمثابة الذات والخبر بمثابة العرض. طيب، والفارق بين هذين التعبيرين أن الاستدلال الأول قد فرض أن المبتدأ لا يكون إلا ذاتا، وأن الخبر لا يكون إلا عرضا، فيشكل عليه حينئذ بمثل قولنا القائم زيد، بناء على أن أنك أردت الإخبار بزيد عن القائم، ف فإن زيد هنا هي الذات، والقيام هو الوصف. ويشكل عليه أيضا بمثل قولنا القيام حاصل، إذ القيام اسم معنى شباب، واسم المعنى على ماذا يدل؟ على الحدث لا على الذات، مع أن هذه الأمور قد وقعت مبتدأة. طيب، وأما التعبير الثاني فحاصله أن الخبر ليس عرضا بمعناه الحقيقي، ولا المبتدأ ذات بمعناه الحقيقي، وإنما الخبر وصف، تفت عرض على، يعني الخبر يعرض على المبتدأ، لكن لا بمعنى، لا بنحو يستلزم أن يكون الخبر عرضا والمبتدأ ذاتا، وإنما يعرض عليها من جهة المعنى. فإن المخاطب لما كان عالما بالمبتدأ، مهما كان هذا المبتدأ سواء كان ذاتا أو عرضا، لما كان عالما بالمبتدأ جاهلا بالخبر بحسب الفرض منتظرا لسماعه، فعنده شيء متقدم رتبة وهو المبتدأ لأنه حاصل في ذهنه، وعنده شيء متأخر رتبة لأنه لم ينوجد بعد وهو الخبر. فالخبر حينئذ سواء كان ذاتا أو عرضا سوف يكون بمنزلة الوصف بالنسبة إلى المبتدأ، فصار في عالم المعنى وصفا من أوصافه. وإلا فمن الوضوح أنه في الحقيقة القيام هو الذي يكون وصفا من أوصاف زيد، لا أن زيدا يكون وصفا من أوصاف القيام. ولكن في عالم المعنى مقتضى باب الابتداء والإخبار أن نفترض أن ما يكون معلوما هو الذي يكون متقدما رتبة ولو في ذهنك، وما يكون مجهولا فهو المتأخر رتبة لأنه سيلحق بالمبتدأ، فسوف يكون وصفا من أوصافه. بعبارة ثانية، الآن حينما نقول القائم زيد، فلا بد أن نفترض أن المخاطب يعلم بالذات القائمة، ولكنه يجهل اسمها. جهله باسمها هو جهل بوصف من أوصاف الذات القائمة، فصح أن يقال حينئذ إن القائم هي الذات أو بمنزلة الذات، وإن زيد بمنزلة العرض، وإن كان هو ذات حقيقة، ولكن لأن المخاطب يعلم الذات القائمة ويجهل الاسم الذي أعطي له، فصار جاهلا بوصف، تفت مش بمطلق العرض، بوصف في عالم المعنى من أوصاف القيام، فيقال له القائم زيد. وكما أن الوصف متأخر عن الذات طبعا في عالم الطبع، لأن طبيعة الذات تقتضي التقدم على الوصف، فكذلك أو ناسب ذلك أن يتقدم عليه وضعا. فهذه الأصالة حقيقة مركبة من قضيتين، إحداهما قضية واقعية والثانية قضية صناعية. صناعية يعني نحوية. القضية الأولى أن الوصف متأخر عن الذات طبعا، لأن طبيعة الذات تقتضي التقدم على الوصف، وهذه قضية منطقية يعني قضية واقعية حقيقية، لا يمكن أن تنوجد الذات، تفت لا يمكن أن تنوجد، لا يمكن أن ينوجد العرض من دون ذاته، إذا العرض موجود في موضوعه يعني في الذات. إذن فهذه قضية واقعية. ولكن هذه القضية لوحدها لا تنفع في تتميم الاستدلال، إذ لقائل أن يقول أن هذه القضية غاية ما تثبته أن العرض لا يمكن أن ينوجد إلا بوجود الذات، ولا تدل على أنه في عالم الألفاظ لا بد أن نقدم ونؤخر. فلنفترض أن الذات وجدت أولا ثم وجد العرض، ولكن أنا في مقام التكلم والإخبار عن هذا الحدث أريد أن أقدم العرض وأؤخر الذات، هذا لا يلزم منه مخالفة القاعدة المنطقية، لأن الذات قد وجدت في رتبة سابقة والعرض قد لحق بها، ولكن في عالم التعبير لا، أنا أريد أن أقول القائم زيد في عالم التعبير، هذا لا يلزم منه أن يكون القيام قد وجد قبل زيد، لا، زيد وجد قبل القيام، ولكن في عالم الألفاظ، في عالم الألفاظ لا يشترط حينئذ أن يتقدم الذات وتتأخر تتقدم الذات ويتأخر العرض. ولذلك لا بد من تتميم هذه القضية بقضية ثانية، وهي أن، وهي القضية الصناعية، كل ما تقدم طبعا فإنه يناسبه أن يتقدم وضعا، لأن النحات لما كانت قواعده تهدف وتغرض إلى محاكاة الحكمة من الوضع، الحكمة من اللغة العربية، وكانت القاعدة المنطقية تقتضي تقدم الذات وتأخر العرض، فإنهم شرطوا هذا الشرط أيضا في كلام العرب، أو استخرجوا هذا الشرط من كلام العرب حتى تكون هذه القاعدة محاكية لحكمة الواضع. كيف كان؟ إذن صار عندنا أصالان، ثلاث أصالات: أصالة المعلومية، وأصالة التعريف، وأصالة التقديم. الآن يقع الكلام في أنه أي من تلك الأصل، من هذه الأصالات الثلاث، حاكم على الأخرى، بحيث لو فرضنا في مورد من الموارد قد تعارضت الأصالات. نأخذ مثال، كما لو وقع الاسم الأول نكرة والاسم الثاني وقع معرفة، فإن مقتضى أصالة التعريف في المبتدأ أن يكون المبتدأ أي واحد؟ المؤخر. ومقتضى أصالة التقديم في المبتدأ أن يكون المبتدأ الأول المنكر، واضح صار؟ فيقع التعارض، فبأي الأصالات يؤخذ؟ طيب، طبعا هذا بحث واسع وليس محل هذا الكتاب، ولكن سنشير إشارة إجمالية. المقدم من هذه الأصالات على الأخرى والحاكم عليها جميعا هو أصالة المعلومية، لأنها أصالة حقيقية. ليش؟ لأنها ناظرة إلى جانب المعنى، إلى جانب المعنى. نعم، فقد يكون معلوم. طيب، ويتبع ثم يلي هذه الأصالة أصالة التعريف، لأنها فرع عن أصالة المعلومية، إذ غاية ما لأجله اشترطنا تعريف المبتدأ هو أن يكون معلوما، وإنما قدمنا المعلومية عليه لأن المعلومية قد تحصل من التعريف وقد تحصل من غيره، لأنها أعم. فهذه الأصالة تابعة حقيقة لأصالة المعلومية. إذا انتفت أصالة المعلومية تحت، ولكن الفرق بين أصالة المعلومية وأصالة التعريف أن المعلومية تحتاج إلى قرينة تدل على أن هذا هو المعلوم، أما التعريف فقرينته ما هي؟ هي نفس أداة التعريف، هي قد تكون الأداة، قد تكون الموصوف وغير ذلك. وأما الأصالة الأخيرة فهي أصالة التقديم والتأخير، يعني إذا وقع الاسمان إذا وقع الاسمان معرفين أو منكرين ولم نحرز أن أحدهما هو المعلوم فإنه يكون حينئذ يعني إذا تعذر الأخذ بالأصالتين الأولى والثانية تصل النوبة إلى أصالة التقديم والتأخير ولا تصل النوبة إلى الأصالة الثالثة إلا بعد تعذر الأولى والثانية ولذلك فرع الشارح على هذا المطلب عدة أبحاث البحث الأول في موارد المنع من تأخير الخبر ومن تقديم المبتدأ نحن قلنا أن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما وفي الخبر أن يكون مؤخرا وقد يخرج عن هذا الأصل بتقدم الخبر وتأخر المبتدأ الآن يقع الكلام في عدة أبحاث منها أنه متى لا يجوز الخروج عن الأصل يعني متى يجب البقاء على الأصل يعني متى يجب تأخير الخبر وتقديم المبتدأ ومتى يجوز التقديم والتأخير يعني الخروج متى يجوز الخروج عن الأصل بل ومتى يجب الخروج عن الأصل أيضا فهذه أبحاث ثلاث البحث الأول في وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر على الأصل البحث الثاني في جواز الخروج عن الأصل يعني في جواز التأخير المبتدأ وتقديم الخبر والبحث الثالث لا هذا هو الجواز في وجوب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر أما البحث الأول وهو وجوب البقاء على الأصل فلعدة أسباب منها أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين وليس معهما قرينة تبين المخبر عنه من المخبر به واضح قيود هذا الشرط شوف أن يكون المبتدأ والخبر يعني أن يكون الاسمان إما معرفتين معا أو نكرتين معا وليس معهما قرينة تدل أو تبين المخبر به من المخبر عنه فإنه يجب حينئذ أن يكون المقدم هو المبتدأ والمؤخر هو الخبر والسبب في ذلك حقيقة هو ما تقدم شوف التفت أن يكونا معرفتين أو نكرتين فلأنه حينئذ شوف يتعذر الأخذ بأصالة التعريف لأنه إن كانا معرفتين معا فالأصالة موجودة في كليهما فلا يترجح أحدهما على الآخر وإن كانا كلاهما نكرتين فلأن ليس منهما ما يمكن أن ينطبق تحت أو يندرج تحت قاعدة أصالة التعريف لأن أصالة التعريف هي أن تقدم المعرفة على غيره فلا بد أن يكون أن يكونا مختلفين بأن يكون أحدهما معرفة والآخر نكر إذن فهذا المورد هو مورد أن لا يصح الأخذ بأصالة التعريف إما لكون كلا الاسمين معرفة فلا يترجح أحدهما على الآخر أو أن يكون كلاهما نكرة فلا يمكن إجراؤها أصلا فتكون خارج القاعدة من أساسها طيب وليس معهما قرينة تبين المخبر عن من المخبر به بمعنى أنه ليس هناك قرينة تدل على أن أحدهما هو المعلوم وأن الآخر هو الذي ينتظر سماع حكمه فيكون مجهولا فقد انتفت أصالة التعريف وأصالة المعلومية فلا تصل النوبة فتصل النوبة حينئذ إلى أصالة التقديم فيجب أن يكون الأول هو المبتدأ واضح صار فيعلم أن هذا السبب أو أن هذا المورد هو من موارد الوصول إلى النوبة الثالثة، أو الوصول عفوا وصول النوبة إلى الأصالة الثالثة بعد تعذر الأصالتين، أصالة المعلومية وأصالة التعريف. وهذا بخلاف مثلا التفت، هو يريد أن يقول أنه لا يريد أن يستشهد أو يبين أنه قد كيف تكون القرينة دالة على أن أحدهما هو المخبر، على أن أحدهما هو المخبر به وهو المخبر عنه. الآن خلينا نقرأ ثم نصل إلى، قال الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. شوف لم يقل لأنه عرض والمبتدأ ذات، أو لأنه ذات والخبر عرض، قال لأنه وصف في المعنى للمبتدأ، وإلا زيد ليس وصف، زيد ذات، ولكنه في عالم المعنى. إذا فرضنا أن المخاطب يعلم بالذات القائمة ولا يعلم اسمها، فإنه قد صار جاهلا بوصف من أوصافها، وهو زيد في هذا المثال وفي هذا المقام، واضح؟ وإلا زيد ليس وصفا حقيقة، ولكنه في عالم المعنى بالنسبة إلى هذا المخاطب الذي علم قيام الذات وجهلا الاسم الذي لها، فإنه يصبح وصفا لها من جهة المعنى. قال لأنها وصف في المعنى للمبتدأ فحقه أن يتفت، وصف في المعنى للمبتدأ. هذه القاعدة ماذا؟ هذه القاعدة الأولى، هذه القاعدة الواقعية، هذه لا تكفي للاستدلال. قال فحقه أن يتأخر عنه وضعا كما هو متأخر عنه طبعا، هذا إشارة إلى القاعدة الثانية. وقد يعدل عن الأصل، يعني فيرتكب الفرع، فيقدم الخبر كقولهم تميمي أنا. شوف الآن أنا هي المعرفة لأنها ضمير، وتميمي هي النكرة، شاك؟ طيب فأصلها أنا تميمي، هذا بحسب نفترض أن أصلها كذا، أصلها أنا بل لابد أن يكون أصلها أنا تميمي. ليش؟ لأن ضمير المتكلم لا يحتال تفت معرفة بنفسه، لأن كل متكلم أعرف بنفسي، فلا بد أن يكون الاسم الثاني متأخرا رتبة عنه، بمعنى أن يكون وصفا من أوصافه، لا أنه يجهل بالتميم يعلم بالتميمية ويجهل أنه هو من أهلها، وإنما يعلم بنفسه ويجهل انتسابه إلى أي وطن، فيقال أنا تميمي. ولكنه جاز التقديم والتأخير هنا، ليش؟ لأن التفت لأنه معلوم، فلا تصل النوبة إلى وجوب التقديم والتأخير. تميمي أنا ومشنوء من يشنوك. ليش؟ لأن من يشنوك معرفة، لأنها اسم موصول، مشنوء الذي يشنوك، فأصلها الذي يشنوك فإنه مشنوء، واضح؟ نفس الكلام. وقد يمنع من تقديمه، يعني قد يمنع من تقديم الخبر أسباب، ليش؟ لأن كلامنا في الخبر نحن. قد يمنع من تقديمه أسباب كما قد يمنع من تأخيره أسباب. طيب أما أسباب منع التقديم فمنها أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين، حيث لا جريان لأصالة التعريف، واضح؟ وليس معهما قرينة تبين المخبر عنه من المخبر من؟ المخبر عنه عفوا من المخبر به، يعني لا يوجد قرينة تدل على أن أحدهما بالخصوص هو المعلوم للمخاطب، وأن الآخر هو الذي يكون مجهولا بالنسبة له منتظرا لسماعي. كقولك زيد تفت، زيد صديقك تفت، زيد علم فهي معرفة، وصديقك أيضا علم لأنها مضافة إلى الكاف والمضافة إلى الضمير في رتبة العلم، فصار كلا الاسمين معرفة. ولأن كليهما معرفة فلا بد أن يكون كلاهما معلوما، لأن التعريف أخص من المعلومية، وإذا وجد الأخص وجد العام، فكلا الأصالتين لا يمكن الأخذ بهما، واضح صار؟ طيب، فلا يعلم حينئذ أن الذي وقع معلوما للمبتدأ أولا، عفوا، لا يعلم أن الذي وقع معلوما للمخاطب أولا هل هو زيد أم هو صديقك. يعني طارة نفترض بأن المخاطب علم بوجود زيد ولكنه ماذا؟ جهل بصداقته له، وتارة أخرى لا، علم بصداقته لأحد ولكنه جهل اسم ذلك الصديق فيقال له صديقك زيد. واضح ما هو الفرق؟ الفرق أن المخاطب إن كان عالما بزيد جاهلا بانتسابه إليه بنحو الصداقة فيقال له زيد صديق، وإن كان العكس بأن كان عالما بصداقة أحد له ولكن لا يعلم أنه هو زيد فيقال له صديقك زيد. طبعا هناك بعد بحث أنه إذا استوى هل يلزم أن يستوي الاسمان في التعريف الرتبة؟ هل يلزم حتى تتساقط أصوات التعريف أو لا؟ يعني لو فرضنا أن الاسم الأول كان علما والثاني كان اسم إشارة، فمن الواضح أن العلام أعرف من اسم الإشارة، فهل يعمل بأصالة التعريف حينئذ فيحكم بابتدائية الأول وبكون يعني بابتدائية العلم وبكون اسم الإشارة هي الخبر أو لا؟ يقع البحث هذا، قلنا يا من اللي قال لك لا مزيد
زيد من هذا أو هذا زيد؟
هذا دليل يعني؟
هذا
مصادر على المطلوب. طيب ليش؟ لأنه إذا كان أعرف يعني هو أكثر معلومية، مش معنى التعريف هو ما يكون هذا أعرف من ذاك، إذا هذا يفيد المعلومية التي يفيدها ذاك وزيادة، مش فلابد أن يكون أكثر معلومية عنده.
هذا زيد، زيد من؟ زيد هذا
خاص يأتي. يعني هك أنت مثلا اعتبرت حالك أنك جبت دليل، يعني أنت مقتنع بهذا الدليل؟ إذا أنت مقتنع عشان بنبحث، إذا أنت مش مقتنع، إذا مش مقتنع وحابب أنك ترتب أدلة شيء تاني، ها؟ كيف؟ أنه جيد. قال طيب، فلو اختل شرط من الشروط المتقدمة بأن وجدت قرينة تدل على أن أحدهما هو المعلوم والآخر هو الخبر، فإنه حينئذ لا يعود من موارد التقديم. يأتي بمثال، قال طبعا، قال فلو قلت انصرنا نحن وليس معهما قرينة تبين المخبر عنه من المخبر به كقولك زيد صديقك وأفضل منك أفضل مني، هذا مثال لما يكون الإسمان فيه نكرة، أفضل منك نكرة مخصصة وأفضل مني أيضا نكرة مخصصة، الأولى خصصت بالجار والمجرور منك وهذه خصصت بمني. طيب فلو قلت صديقك زيد وأفضل مني أفضل منك، يعني بالعكس، كان المقدم هو المبتدأ، بخلاف وهذا بخلاف نحو أبو يوسف أبو حنيفة. التفت، هذا مثال مشهور عندهم، أبو حنيفة هو أستاذ أبي يوسف، والأستاذ عادة يكون أكثر، مش الأدبيات، والأستاذ عادة يكون أكثر معلومية، يكون أكثر معلومية من التلميذ، لأن التلميذ لالتجائه إلى أستاذه فالأستاذ أكثر شهرة منه، فهذا ما يريد أن يبينه. إذن فهناك قرينة خارجية على أن أحدهما لابد أن يكون معلوما أكثر في ذهن المخاطب. يعني الآن مثلا شوف، الآن واضح مثلا، الآن مثلا من هو الأكثر معلومية؟ مثلا السيد الخوي أم تلميذ من تلامذته؟ بلا شك، لأنه هو الأستاذ، واضح؟ لأنه هو الأكثر علما شك بحسب الفرض، فلا بد أن يكون أكثر معلومية لأنه أكثر شهرة في الأذهان. إذن فأبو حنيفة هنا لا بد أن نفترضه الأكثر معلومية، والذي يكون أكثر معلومية تفت فإنه يشبه به لا أنه يشبه بغيره. شوف الآن، لا يقال الأسد كزيد، وإنما يقال زيد كالأسد، لأنه في بحسب الفرض الشجاعة موجودة في الأسد بنحو الأصالة، فهو الأكثر شجاعة، فشجاعة الأسد أكثر معلومية من شجاعة زيد، فلذلك أنت تشبه زيدا بالأسد. وهكذا هنا ما يريد أن يبينه شرح أن التلميذ يشبه بأستاذه، لا الأستاذ يشبه بتلميذه، لأن الأستاذ بحسب الفرض لكونه أستاذا فيحوز على ما يحوز عليه التلميذ من المعلومات وزيادة، فلا معنى حينئذ لتشبيه هذا بذلك. واضح صار؟ طيب، فلو قلت أبو يوسف أبو أو عفوا لو قلت أبو حنيفة أبو يوسف أو أبو يوسف أبو حنيفة، حتى لو قلت أبو يوسف أبو حنيفة فإن المبتدأ ما هو؟ أبو حنيفة، حتى لو تأخر، لأنها هنا قرينة تدل على أن أبا حنيفة هو الأكثر معلومية، لا هو ولا تلميذه بيفهم يعني، بس إنه بحسب الفرض. لا إيه، يجوز التقديم والتأخير، ولكن المبتدأ متعين. ليش؟ عملا بالأصالة الأولى، أصالة المعلومية. ومن هذه شوف الآن يتضح لنا شيئا فشيئا كيفية الإعراب. إعراب فرع المعنى، حينما تقول هذا مبتدأ أو هذا الخبر، مش دائما، مع أنه المرتكز عندنا أنه نحن دائما شو نذهب نرتكب أصالة التقديم والتأخير، لا، عندنا أصالات متقدمة على أصالة التقديم والتأخير. طيب، فلو قلت صديق أو لا، وبخلاف نحوي أبو يوسف أبو حنيفة، يوسف مضاف إليه ممنوع من الصرف، فإنك لو قلت فيه أبو حنيفة أبو يوسف كان أبو حنيفة خبرا. وانصرنا نحن نحو أبو يوسف أبو إنه عفوا، فإنك لو قلت فيه أبو حنيفة أبو يوسف كان أبو حنيفة خبرا مقدما، لأنه قد علم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة. نعم حسن، لا أبو حنيفة هو الأستاذ، ولكن التف، لا التفت، هذا خلاف ما شرحناه.
أبو يوسف ما التلميذ أبو حنيفة،
أبو يوسف هو التلميذ، فأريد التشبيه. نعم، فما هو الذي يكون حينئذ؟ كيف؟ التفت، نعم معلومة أبو يوسف، ولكن التفت الآن في مثل هذا التركيب، حينما تقول زيد أسد، أنت ماذا تريد حقيقة؟ أن تشبه زيد أو تشبه الأسد؟
زيد.
إذن تريد أن تحكم على من؟
على زيد،
فلا بد أن يكون زيد هو المبتدأ. واضح؟ كيف؟ لا تفت، كلاهما معلوما بلا شك، ولكن هنا نفترض شيئا آخر، أن المعلوم التفت وإن كان كليهما معلوما، ولكن ما يكون المخاطب منتظرا لسماع الحكم ما هو؟ هو وجه الشبه بالنسبة إلى زيد. وها هنا هكذا، أبو يوسف أبو حنيفة، وإن كان أبو حنيفة هو الأستاذ، والأستاذ عادة لا يشبه بطالبه، وإن الطالب يشبه به بأستاذه، مش هيك؟ فلأن المراد تشبيه التلميذ، فكأن التفت، هذا لا ينافي أن يكون الأستاذ أكثر شهرة وأكثر معلومية، ولكن لأن المراد تشبيه التلميذ بالأستاذ، فهذا يلزم أن يكون المخاطب منتظرا لسماع حكم لهذا التلميذ، فيكون المعلوم عنده أساسا هو التلميذ، صح؟ فيحكم له بأنه أبو حنيفة. واضح صار الفرق؟ التفت، يعني نحن استعملنا المقدمة واستعملناها بطريقة يعني خاطئة، نحن ما نريد أن نبينه هكذا، أن هذا المورد من موارد تشبيه التلميذ بأستاذه، والأستاذ لكونه بحسب الفرض أستاذا فلا بد أن يكون يعلم بجميع ما يعلم به التلميذ وزيادة، ولو في مورد يعني خصوص المورد الذي يدرسه فيه. طيب، ولأنه تفت، ولأن الأستاذ لا يشبه بالتلميذ، أو ليش الأستاذ لا يشبه بالتلميذ؟ لأن الأستاذ أكثر معلومية أو أكثر علما من التلميذ، لكن هذا أكثر علما في نفس الأمر والواقع، ولكن في ذهن المخاطب قد يكون التلميذ هو المعلوم. ولذلك فإن الغرض ها هنا بلا شك هو تشبيه التلميذ بالأستاذ، لا تشبيه الأستاذ بالتلميذ. فلا بد أن يفترض أن المخاطب يعلم بالمشبه وينتظر سماع المشبه، ينتظر سماع المشبه به، لأن الغرض هو تشبيه زيد بكذا. واضح صار؟ أكثر وأكثر علما، هذا هو الخطأ في كلامنا، خطأ في الشرح الآن، أن الأستاذ لا ينبغي، لا يشترط أن يكون أكثر معلومية في ذهن المخاطب، ولكن يشترط أن يكون أكثر علما، يعني هو يعلم، يعني درس أكثر من درس التلميذ، هذا هو المعلم. ولكن هذا لا يلزم منه أن يكون أكثر معلومية في ذهن المخاطب.
قلنا مثلا زايد بحكم مثلا كونه تشبيه، مفروض انه مثلا
لانه هو الغرض
تشبيه زايد،
تشبيه مان، تشبيه زايد، فلا بد ان تفترض انك تعلم بزايد وتنتظر سماع حكم من احكامه، وهو المشبه به. واضح كيف؟ يعني التفت حتى ما يلزم خلل من الشرح، نحن استعملنا المقدمه بشكل خاطئ. الاستاذ لابد أن يكون عالم أكثر علما، يعني هو يعني يعلم أكثر مما يعلم به التلميذ، ولكن هذا لا يلزم منه أن يكون الأستاذ أكثر معلومية في ذهن والد التلميذ مثلا، بيول التلميذ الأكثر معلومية عنده هو نفس التلميذ. إذن فهذه يعني الأستاذ غاية ما تقتضي أن يكون الأستاذ عالما في نفس الأمر والواقع أكثر من علم، عنده علم أكثر من العلم الموجود عند زيد، ولأنه أكثر علما فلا يشبه الأكثر بالأقل، وإنما يشبه الأقل بالأكثر على نحو المبالغة، لأن التشبيه الغرض منه هو المبالغة، فيشبه الأقل بالأكثر. إذن فالغرض ما هو؟ هو تشبيه التلميذ بأستاذه، فلا بد أن يكون المخاطب عالما بالتلميذ، مستحضرا لصورته، منتظرا لسماع حكمه، أنه هل يرقى لمستوى أن يكون في رتبة أستاذه أو لا، فيحصل التشبيه أو عدمه. فلا بد أن يحكم حينئذ به بأن التلميذ هو المبتدا، كما يحكم بأن زايد هو الأسهل. قال فإنك لو قلت أبو حنيفة أبو يوسف، يعني سواء قدمت أو أخرت كان أبو حنيفة خبرا مقدما، لأنه قد علم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، وأن المعنى أبو يوسف مثل أبي حنيفة. قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هذا البيت يحتاج إلى شرح، وضاق الوقت يأتي، والحمد لله رب العالمين.